صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الأئمة المعصومين عليهم السلام أولياؤه وحججه. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله في السر والعلن. إن من أهم ما يحتاجه الإنسان هو اكتساب الكمالات المعنوية والروحية، فالإنسان له أبعاد ثلاث: البعد الروحي، والبعد العقلي، والبعد الجسمي. في هذا اليوم، في هذه المناسبة، بعد أن وفقنا الله سبحانه وتعالى وإياكم لصوم شهر الله، وهذا من التوفيق أن يتوفق الإنسان لصوم شهر رمضان، يتخرج الإنسان من شهر كامل في التعلم على الصبر وعلى التحمل وعلى مجاهدة النفس وعلى تهذيب النفس وتزكيتها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن من نصيب الفلاح هو نصيب من يزكي نفسه، هو نصيب من يجاهد هذه النفس الأمارة بالسوء. والإنسان في هذه الحياة بحاجة دائمة إلى تنمية البعد الروحي في شخصيته، خصوصا في هذا الزمان حيث طغت المادية على كل شيء في الحياة، فأصبحت هذه المدنية الحديثة تركز على كل ما هو مادي وتتجاهل كل ما هو معنوي وروحي. البناء الروحي يحتاج إلى استمرارية وتغذية بالروحانيات والمعنويات، ومن هذه الروحانيات والمعنويات هو المحافظة على الاتيان ببعض المستحبات والمندوبات، كصوم بعض الأيام المستحبة في كل شهر، كالمداومة على تلاوة القرآن الكريم، كالاهتمام بقراءة الأدعية المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. هذه تعطي الإنسان غذاء روحيا لا يجده إلا في الشعائر الدينية وفي العبادات الدينية. هذه العبادات تغذي روح الإنسان. الإنسان دائما بحاجة أن ينتبه للبعد الروحي والمعنوي في شخصيته، وإلا قد لا سمح الله يضل الطريق، قد ينحرف، قد يقع في الماديات فيهبط دون مستوى الإنسان. أيضا من الأمور التي تغذي البعد الروحي في شخصية الإنسان هو تذكر الآخرة، أن يتذكر الإنسان دائما الموت. ولذلك عندنا في الأحاديث الشريفة يستحب للإنسان أن يتذكر الموت. يكره للإنسان يتمنى الموت، يعني بعض الأحيان بعض الناس ممكن يواجه مشاكل، يواجه عند قضايا تقلقه فيتمنى أن يموت، هذا مكروه. المستحب هو أن يذكر الإنسان الموت، وأن بعد الموت هناك حساب وهناك عقاب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن الإنسان يحتاج دائما أن يتذكر الآخرة. وهناك الكثير من القصص في سيرة أولياء الله الكبار، ينقل عن العالم الكبير محمد بن عثمان العمري. هذا العالم كان وكيلا للحجة في عصر الغيبة الصغرى أكثر من 50 عاما، وكان ثقة الإمام. شقد هذا يعني شهادة الإنسان يحصل ثقة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، ومع ذلك حفر لنفسه حفرة على شكل قبر، وكان في كل يوم يدخل في هذا القبر ويقرأ جزءا من القرآن وهو في القبر، ثم يصعد إلى الأعلى حتى يتذكر الآخرة. فما بالنا نحن، كم نحتاج أن نكون قريبين من الله عز وجل. والإنسان حتى يكون قريبا من الله يحتاج إلى الارتباط بالله من خلال الصلاة، من خلال الدعاء، من خلال مجاهدة النفس. الإنسان يحتاج إلى محاسبة النفس. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. إذا الإنسان يحتاج دائما إلى المحاسبة. وأيضا ينقل في سيرة بعض العلماء الصالحين الربانيين إنهم قبل النوم يأخذ لورقة ويكتب: أنا اليوم ماذا فعلت من طاعات، ماذا فعلت من أعمال صالحة، وماذا قصرت، وماذا ارتكبت من معاصي وذنوب. كم نحن بحاجة إلى مثل ذلك، أن يحاسب الإنسان نفسه حتى يكون من الذاكرين وحتى لا يقع في دائرة الغافلين. إذا الإنسان دائما يحتاج إلى بناء وتغذية هذا الجانب الروحاني، ليس فقط في رمضان. بعض الناس في رمضان عندنا عادات حسنة، قراءة القرآن في كل ليلة، قراءة بعض الأدعية، ولكن ماذا بعد رمضان؟ علينا أن نحافظ على هذه المكتسبات الروحانية، هذه المكتسبات المعنوية التي اكتسبناها في هذا الشهر الفضيل، أن نحافظ عليها من خلال أن نقوم أيضا ببعض العبادات وبعض المستحبات وبعض المندوبات، حتى نكون على علاقة بالله عز وجل. وإن لا ننسى الدعاء، الله سبحانه وتعالى يقول: ادعوني استجب لكم. يعني ثمرة الدعاء هو الاستجابة، أن يستجيب الله لدعائنا. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نسير على الطريق المستقيم، وأن نكون مع الله دائما، أن نذكر الله في كل وقت وحين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونثق به، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الأئمة حججه وأولياؤه وأوصياؤه. من أهم الأمور هو أن يلتزم الإنسان بالدين كمنظومة كاملة. فالدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى إلى البشر هو عبارة عن منظومة متكاملة في العبادات وفي الشريعة وفي الأخلاق وفي السلوك، ولا يمكن ولا يصح أن نتعامل مع الدين بصورة انتقائية، فنأخذ منه ما ينسجم مع رغباتنا وميولنا ونترك منه ما لا ينسجم مع تلك الميول والرغبات والغرائز. فالتدين الحقيقي أن يلتزم الإنسان بكل تعاليم وقيم الإسلام، بينما التدين الشكلي أن يلتزم الإنسان بشكليات الدين وأن لا يسير وفق التعاليم الدينية في الأمور الأخرى. هناك فرق كبير بين المتدين الحقيقي والمتدين الشكلي. ما هو هذا الفرق؟ الفرق الأساسي أن المتدين الشكلي هو من يتمظهر بشكليات الدين ولكنه لا يلتزم بتعاليم الدين في أخلاقه، في سلوكه، في تصرفاته. إذن هنا تكون نوع من الازدواجية في شخصية المتدين، أن يأخذ بالشكليات وأن يترك الأمور الأساسية في الدين، الأمور الحقيقية في الدين. هذا يجرنا إلى ما حدث بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. ذهب بعض الناس، هذا يدلك على النوع الشكلي في الدين، ذهب بعض الناس إلى بعض الصحابة وسألوهم: ماذا تقولون في دم البعوض؟ فقالوا لهم: أنتم قتلتم الإمام الحسين ابن بنت رسول الله وتسألون عن دم البعوض؟ أحيانا الإنسان هكذا، لكن بصور مختلفة بنماذج مختلفة، يأخذ من الدين شكليات الدين. ممكن يصلي ويصوم ويحج، وهذه طبعا مطلوبة، كلها أعمال مطلوبة وواجبة، ولكن في الأخلاق، في التعامل الأخلاقي مع أهله، مع أبناء مجتمعه، مع زملائه في العمل، مع أصدقائه، تشوف ما عنده أخلاق، سيء الأخلاق، يغضب بسرعة، يتعصب بسرعة، لا يبتسم لإخوانه المؤمنين، وهكذا. في التعامل الأخلاقي ما عنده تدين. طيب الإسلام، الإسلام هو دين الأخلاق، الإسلام يحث على الأخلاق. الله سبحانه وتعالى مدح الرسول بحسن الأخلاق: وإنك لعلى خلق عظيم. إذن الرسول، القرآن مدح الرسول بالأخلاق، هذا جانب من الجوانب. جانب آخر في التعامل، في السلوك والتصرفات. هذا يجرنا للحديث عن مقاييس التدين. شنو هي مقاييس التدين؟ التدين في مقاييس، كل شيء له مقياس، التدين له مقاييس. من هذه الأمور اللي كثير من الناس للأسف، ما نقول كثير، خلنا نقول بعض الناس حتى نحتاط في الكلام، بعض الناس يقعون فيها، مثلا الحقوق، عدم رد الحقوق لأصحابها. أنت الآن مثلا أخذت قرض من شخص، بعض الناس ياخذ القرض وينسى خلاص، يتناسى ما يفكر يرجع هذا الدين لصاحبه. طيب اين الدين هنا؟ هذا خلاف الدين. انت تروح لانسان يكفلك وهذا الانسان يعمل فيك خير ويعمل كفالة، يصير كفيل لك، وبعد ذلك انت تخلي هذا ما تدفع وتخلي يصير منه اللي يدفع، يدفع منه الكفيل باعتبار الكفيل ضامن. طيب هنا وين تعاليم الدين؟ هنا ايضا في تعاليم الدين. انت المفروض هذا تشكر هذا الشخص، تؤدي الأمانة، رد الأمانة وحفظ الأمانة. لو أن إنسانا أعطاك أمانة، افترض الآن واحد أعطاك 1,000,000 ريال قال هذا خليها أمانة عندك ولأني أثق فيك، ما يحتاج لا ورقة ولا جهود ولا هم يحزنون، ثم بعد فترة تنكر ذلك، هل يصير واحد متدين؟ طيب هذا هنا التدين ما أصبح لمكانه. احنا عندنا في التاريخ عندنا فرقة ظهرت في عصر الإمام الكاظم عليه السلام تسمى فرقة الواقفة. هذه فرقة الواقفة وقفوا على 7 أئمة، قالوا الإمام الكاظم هو الإمام المهدي المنتظر وهو حي يرزق. طبعا بعدين بعد الإمام الكاظم بعدهم بعضهم وقف على الإمام الرضا أيضا، يسموه أيضا الواقفة، وقفوا على 8 من الأئمة. طيب هذا شنو سبب الوقف؟ يعني ليش دولة قالوا الإمام الكاظم هو الإمام المهدي المنتظر؟ تعرفون السبب؟ هذول بعض أصحاب الإمام الكاظم عليهم السلام كان الإمام أعطاهم أموال كأمانة عندهم، فلما توفي الإمام جاء الإمام الرضا عليه السلام طالبهم بالأموال، برد الأموال باعتبار الإمام هو الوارث إلى أبيه وباعتباره الإمام المفترض الطاعة بعد أبيه. هذول رفضوا، قالوا لا، أبوك لم يموت وهو حي يرزق، وهذه الأموال تحت تصرفنا، مالك حق تطالب بها. الإمام وضح لهم يا جماعة ترى هذا أنا الوريث، الإمام توفاه الله وليس هو الإمام المهدي المنتظر. أصروا على رأيهم من أجل أن يأخذوا الأموال. شوف شلون يعني المال أحيانا يغري الإنسان، ما حد يقول أنا ما يمكن يغريني المال، المال هذا يغري كبار. كم من واحد وقع من أجل المال؟ عبيد الله بن العباس ابن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وكان قائد جيش الإمام، كان قائد جيش الإمام، يعني منصب رفيع جدا. معاوية عرض عليه مبلغ كبير من المال من أجل أن يذهب معه، فعلا أخذ المال ووافق وسوى صفقة مع معاوية وراح مع صف معاوية، وذهب معه 4,000 شخص من 8,000 شخص، 4,000 شخص انضموا إلى معاوية. هذا أحد أسباب الصلح. فالمال هنا يبرز التدين. الآن إحنا نسمع عن مشاكل كثيرة وقضايا كثيرة بسبب المال، كلها بسبب المال. إذن المال يغري الإنسان. هنا هذا مقياس التدين. إذا واحد أعطاك أمانة مالية أو أنك مثلا مسؤول المفروض أنك ترد هذا المال كأمانة، أو أن إنسان فعل فيك خيرا كقرض أو كفالة أو ما أشبه، هذه من مقاييس التدين. الإنسان هنا يبرز إن كان متدينا حقيقيا أم متدينا شكليا، وإلا الإنسان ما له فخر إنه بعض الأمور الشكلية. ولذلك إحنا عندنا أحيانا ناس عندهم تدين لكن تدين شكلي، يتمظهرون بالشكليات التدين لكنهم بعيدون كل البعد عن عمق التدين. وهذا كما ينطبق على الأفراد ينطبق على المجتمعات أيضا. أحيانا بعض المجتمعات تشوف فيها مظاهر التدين بارزة، المظاهر الشكلية، مساجد كثيرة وصلوات وإلى آخره، مظاهر التدين واضحة، لكن الالتزام في السلوك، الالتزام في التعامل، الجانب الأخلاقي هتشوفها معدومة، هذا يدل أن في خلل، في خلل. هنا يبرز التدين الحقيقي. إذن التدين يجب أن ينعكس على الإنسان كما قال الله سبحانه وتعالى، إن الله كما قال الله تعالى عن الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا المنطوق الآية. المفهوم ما هو مفهوم الآية؟ أن الصلاة إن لم تنهك عن الفحشاء والمنكر فإن صلاتك فيها خلل وهي غير مقبولة. إذا واحد يصلي لكنه يغتاب الناس، يصلي لكنه يسلب حقوق الناس، يصلي لكنه يؤذي الناس، يصلي لكنه يأخذ ما ليس محقا له، إذن هنا يبين التدين الحقيقي من التدين الشكلي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإن لم تر أن صلاتك تنهاك عن الفحشاء والمنكر فشك في صلاتك. إذن علينا أن نتعامل مع الدين كمنظومة كاملة متكاملة، وأن نأخذ بالدين في جميع أبعاده، في الجانب العبادي، في جانب الشعائر، في جانب الأخلاق، في جانب الالتزام، في جانب السلوك، في جميع الأبعاد والجوانب علينا أن نلتزم بالدين، لأن هذا ما يريده الله منا، أن ينعكس الدين على تصرفاتنا وعلى سلوكنا. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى الخير والصلاح، وأن يأخذ بأيدينا إلى طريق الحق والهداية والإيمان، إنه سميع مجيب الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.